من يرقى لذاك الملتقى. علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ذات يوم، إذ جاءه رجل معترض على سنته ومعترض على هديه وعلى قسمته، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. منها هنا كانت بداية فتنة من أعظم الفتن التي ضربت هذه الأمة، فتنة إنكار السنة. هؤلاء الذين يسعون دائما بالليل والنهار إلى إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون بهذا إلا إسقاط هذا الدين، فعل هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون بهذا هدم الدين، وكأن القرآن والسنة هدف منذ القديم. روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد من طريق داود السجستاني رحمه الله أن هارون الرشيد لما جاء بشاكل رأس الزنادقة فقال له قبل أن يضرب رأسه: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. هذا دما هو هدي هؤلاء الذين يريدون هدم دين الإسلام، إنكار السنة ورد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء وما دوافعهم وما مدارسهم وكيف يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته؟ هذه حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، والتي يسعدني ويشرفني أن أنزل ضيفا على مشايخ فضلاء أكارم، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم يرفعهم في الدنيا والآخرة، مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ محمد الشربيني، أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ علي قاسم، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فضيلة الدكتور خالد حداد، أهلا وسهلا بكم جميعا، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. فضيلة الشيخ، منكر السنة هل هي فرقة جديدة حديثة أم هي فرقة قديمة ضربت بجذورها منذ بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ممتاز، الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى. وبعده مقدمة، يعني أحمد الله على أنك ذكرتها هكذا لأنها وفرت علينا واختصرت لنا الكثير. نتحدث عن منكري السنة، نقول هم طوائف.
نعم.
ولا يصح أن أقول هم طائفة، لا، هم طوائف ليسوا سواء، هم طوائف تنادي بعدم الاحتجاج بالسنة، بعدم الاحتجاج بالسنة، طوائف. ولذلك أنا بدي أبين للمشاهد وللمشاهد يعني إيه السنة اللي بنكره. السنة عشان لما بنجي نعرفها من الطريقة الحسنة أو السيئة، لكن متى أضيفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المحمودة أو الحسنة. وأيضا في التعريف الأصوليين ما أوثي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فعل أو صفة، وهي أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا أو عملا وعملا واعتقادا، لا سيما وما كان عليه الخلفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طيب، منكر السنة لما نرجع للباحثين يقولوا لا، منكر السنة ما ظهروا إلا في القرن الثاني الهجري، وهذا كلام عليه استبراك عظيم جدا. بل رأس هؤلاء الذي ذكرته أنت في المقدمة، ولذلك الخوارج كانوا أول طائفة تنكر الكثير من السنة. لا أقول تنكر السنة بالكلية، بدليل أنهم لما وجدوا الاحتكام بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه ولم يجنحوا إلى ذلك وكفروا عليا ومن معه، انظر، حكموا على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون سواء مع علي أو مع معاوية وتلبست أيديهم بالقتال أنهم ليسوا عدولا ولا يؤخذ منهم، ولا يؤخذ منهم. فردوا بذلك أحاديث كثيرة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان برضو ما يبقاش في ذهن المشاهد أو المشاهدة حتى معد كلمة الذين أتلبسوا بالقتال، يا جماعة إمالي لحديث إذا التقى المجتمعان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، قيل القاتل فما بال مقتول إلى آخر حديث، يستثنى من ذلك الصحابة لأن الصحابة عدول وكان قتالهم عن اجتهاد، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. بس عشان تبقى الحتة دي بسرعة،
النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن حسن،
نعم،
يصلح الله بين طائفتين عظيمتين.
تمام، نعم، الحديث صحيح. لذلك كان هذا هو أول الظهور لأول طائفة تنكر الكثير من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تبعتها طائفة الشيعة، وشيعة المعلوم أنهم كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على 3، في رواية على 4، حتى وصل الأمر إلى 7. وفي نهاية المطاف أنهم لم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمن نأخذ السنة وقد كفروا إجماعا، ولذلك هؤلاء لما كفروا صحابة كفروا أيضا النقلة للحديث، يعني كفروا المحدثين وأصحاب الكتب إجماع، بل كفروا الأئمة الأربعة، بل كفروا حتى الطوائف ما تركوا حتى الصوفية وحكموا عليهم بأنهم في الجحيم. خلاصة المسألة، الطعن في الناقل طعن في المنقول، والشيعة هنا تركوا حديث محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أنكروه وكذا بالكلية، إلا ما استثنوه أنه جاء من خلال المعصومين، طبعا وده كذب عندهم لا أخير، والقوم ليس عندهم إسناد إلى خير. طيب الطائفة هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي ظهرت الهند، ظهرت الهند، وهذه كانت فعلا بعد فترة طويلة جدا من الأمور التي شهدتها الأمة من خلال الحرب على الكتاب والسنة. لما اتجهت الحرب إلى الهند وكانت الهند إمبراطورية إسلامية عظمى، شوف كانت إمبراطورية إسلامية عظمى، نشروا فيها من خلال المستشرقين البريطانيين الطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا طوائف، منهم من يقول بإنكارها بالكلية، وكانوا يعني يذهبون إلى ذلك على اعتبار أن السنة هي التي أوجدت الفرق، وأن سنة هي التي أوجدت التحزب، وأن هي التي أوجدت الآراء الكثيرة، وأن سبب فرقة الأمة بسبب اختلاف الأفهام في النصوص. قالوا إذا اكتفي بمرجع واحد، بمصدر واحد اللي هو بالقرآن، ولنترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتشرت هذه الفتنة انتشار النار في الهشيم بنسبة العلماء الهند، فقضت على الإمبراطورية الإسلامية بالكلية حقيقة، ولذلك تم نقلها بعد ذلك إلى إندونيسيا وماليزيا ومصر وبقية البلدان العربية. فلما نقلوها إلى هذه البلدان كان لابد من فنون في إدخال هذه الطوائف وهذه الأفكار بالذات إلى أرض الأزهر وإلى أرض الحرمين وإلى ماليزيا وإلى إندونيسيا وإلى بقية المنطقة.
ولهذا سيدنا نحتاج بس من حضرتك ويحتاج المشاهدون أن حضرتك تفهمنا أصناف الطاعنين في السنة في الواقع المصري الذي نحياه.
تمام. بداية في عهد محمد علي باشا لما بدأ يرسل الإرساليات لتحصيل العلم من إيطاليا وفرنسا، من إيطاليا وفرنسا، استغل المستشرقون واستغل القائمون على إنكار السنة لضرب الدين بالكلية، سواء من الداخل محمد علي أو من الخارج، استغلوا هؤلاء على أنهم الصفوة للمجتمع، وعلى أنهم الذين يحملون العلم المستنير، وعلى أنهم الذين اصطناروا بالعلم الغربي إلى آخر هذه الأمور، وأنهم الذين يحملون مصابيح الهداية، استغلوا هؤلاء، ولذلك ما كانوا يعطوهم الشهادات العلمية إلا بعد زرع هذه الأفكار، سواء على اعتبار البعضية أو الكلية، البعضية في إنكار بعض السنة أو الكلية في إنكار السنة بالكلية. ثم بعد ذلك لما كانت جامعة القاهرة فتح الباب للمستشرقين بدخول كلية الآداب وكلية دار العلوم، وقيل الأمر على المستشرقين الطاعنين في سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الإتيان هنا، فكانوا يدرسون للطلاب ويدسون السم في العسل، ولذلك زرع. ثم بعد ذلك يعني وضعوا عمداء للكليتين بذات، ثم رئاسة للجامعة من منكر السنة حتى تكون الغلبة لهؤلاء، وحتى يكون التقييم العلمي لهؤلاء، وحتى يميز من يحصل على رسالة علمية سواء كانت ماجستير أو دكتوراه إلا من خلال هؤلاء. فيضطر لزوم هؤلاء ولنقل عن وهم أصلا في أشخاص زي ما ترتول. الصنف الأولي منهم من يقول بالاكتفاء بالقرآن مطلقا وعدم الاعتداد بالسنة، ومنهم من يقول لا، بل نأخذ من السنة ما كان متواترا وندع ما دون ذلك، حتى يأخذ أحاديث معدودة على أصابع اليدين ورجلين، ثم يترك الباقي بالكلية، فيدمر الكيان الديني من حيث التفصيل للإجمال الوارد في كتاب الله جل وعلا. ومنهم طائفة كانت تقول نحن نترك من السنة ما لا يتفق مع عصرنا هذا. والمعلوم أن الإسلام دنيا ودين، بحيث لا تفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، والإسلام هو الذي يصلح الله به كل زمان وكل مكان. ولذلك ما ينفعش أقول في سنة محمد صلى الله عليه وسلم آثار أو أحاديث لا تصلح على الإطلاق، بل الاختلاف في الأفهام، الاختلاف هو في الأم، لكن السنة صالحة مصلحة لكل زمان ولكل مكان.
طيب وفي عصرنا في عصر الشبكة العنكبوتية الآن، هناك من يتدثر بدثار حب الإسلام،
نعم،
والدفاع عن الإسلام، ثم هو يطعن طعنا صريحا في السنة.
لماذا؟
أمثالهم يا سيدنا العلمانيين المعاصرين. أنا بس عايز من حضرتك تذكر أسماء بعض هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات حوارات توكشو.
هو محذر الناس من عفوا شيخ علي هو الأسماء عندنا هتتغير.
أيوة.
الأسماء ممكن تكون موجودة النهاردة مش موجودة بكرة، ولكن نرجو من فضيلة الشيخ أنه يوضح لنا الفكرة نفسها، الفكرة النمط، كيفية الطعن.
هناك من العلمانيين ومن غير العلمانيين من يدخل عليك بذلك، هي مش قضية العلمانيين، لا، يعني مثلا حينما يقول الرجل لك أنا ملحد لن تتقبل منه صرفا ولا عدلا في كتاب بالزبط. الله، لكن حينما يقول لك أنا مسلم وأظهر على الدين السبب هو كيت، وبخاصة في زمن شيطن فيه الرموز وشيطنت فيه الدعوة وشيطنت فيه السنة، والكل تآمر على دين الله في الداخل والخارج بلا استثناء إلا ما رحم ربي من البسطاء،
يعني بعدهم خرج قريبا وقال البخاري وحده لا شريك له.
طيب معلش أنا أقول حاجة، بنقول عشان ممكن الخط يحميني يا شخالي، بنقول أهو الطائفة هذه حينما تظهر لك تمثيلا أنها الراعية للإسلام وأنها الخائفة على دين الله جل وعلا وأن ثم هؤلاء وأن السلفيين هم الذين فعلوا وأن الأحاديث الوردة في البخاري هي السبب في كذا إلى آخر هذه الأمور، ربما بسبب الحماس وبسبب الشجاعة وبسبب البكاء وبسبب مثل هذه الأمور، البسطاء وأصحاب العواطف من الجهال ينساقون خلف هؤلاء، والقلوب متفاوتة والعقول متفاوتة، بدليل أن مسيلمة كان له أتباع وأن أي دجال يأتي له أتباع، ولذلك يكثر أتباع هؤلاء. إما يقول لك شيعي ما ينفعش يقول لك أنا شيعي رافضي وكذا، لا أنا محب لآل البيت وفعلوا كذا وفعلوا كذا، حتى يتسنه أن يستولي على عاطفة البسطاء والدهماء في المجتمع، فيستطيع أن يزرع ما معه من الشبهات في قلوب هؤلاء. ولذلك أنا أحذر أبناءنا فأقول لهم والله الذي لا إله إلا هو، هؤلاء المنكرون لسنة سيد المرسلين لا يحملون دينا ولا يحملون غيرة على دين الله جل وعلا، ولو كانوا كذلك لسألوا أهل الفضل والعلم حتى يرفع الاستشكال من صدور هؤلاء. يطعن في البخاري، تتنا ما بين الطاعن وما بين الدارس اللي صاحب البخاري وتكلم فيه، مثلا الإمام البراقوتني في الإدامات والتتبع ما عاد مثلا قال تتبعته سواء أصاب أو أخطأ، الشيخ الألباني في بعض الأحاديث بس إيه بيكون رمز، ويعلم قيمة البخاري وإمام
متخصص
في هذا الباب، لا وأعطى الرجل قدره. أما اللي بيجي يشرشح باللغة العامية وبيطعن ولا يفقه شيئا حتى في المصطلحات فهذا يختلف عن هؤلاء. الأصل أنه يشكك في صحيح الإمام البخاري، يطعن في صحيح البخاري، لماذا؟ لأنه لا يقصد بذلك الطعن في ذات البخاري ولا في كتاب البخاري، بل الطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تم القضاء على سنة محمد صلى الله عليه وسلم تم القضاء على دين الله جل وعلا، ولا بد وأن نكون صرحاء في تلك المسألة. ولذلك أقول هم مختلفون وهم أنماط يدخلون علينا بصور مختلفة كالأفاعي، لذا يجب أن نحذر تماما. والصور عندهم مختلفة، الصور عندهم في الطعن مختلفة، يعني مثلا على سبيل المثال منهم من يذهب إلى الحديث الضعيفة على اعتبار أنها صحيحة ويروجها إذا حدث ما يتطابق معها، زي إيه مثلا لما جاء إبراهيم عيسى في قضية الدواعش لما حرقوا الولد الأردني اللي هو طيار إلى آخر هذه الأمور، قال هو أبو بكر أحرق كذا، وخالد بن أبي عمل كذا، وأتى بأحاديث ضعيف. طبعا العوام والدهماء والبسطاء اللي قاعدين يسمعوا القنوات دي ما هماش من المتخصصين ولا يعرفون السقيمة من الصحيح على الإطلاق، ولذلك لبس عليهم ودلس عليهم ويشاهده الملايين بخلاف قنواتنا يشاهدنا مأساً قلة، بل جمهورنا مش هو الجمهور الثاني على الإطلاق حتى نستطيع أن نصل إليه. ورغم أننا صححنا وبينا أن هذه الأحاديث ليست ثابتة وليست في دين الله جل وعلا، لكن بالنسبة لهؤلاء أن لنا أن نصل. النقطة الثانية، يأتون بديث يا دكتور خالد صحيح لكن ظاهرها التعارض، يعني حديث ظاهره أنه يعارض حديثا آخر، أو حديث ظاهره تعارض مع آية، يقول لك فضل أهو ده بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى فيه كده. أيوة، لأنه أولا لا يستطيع التوفيق أو التوافق بين النصوص، ثانيا لا يستطيع إزالة الاستشكال الناجم عن التعارض هذا إلى آخر ما ذكر في تلك القضية. مثلا يجي الواقعة عين ويعممها كفتوى عامة، زي مثلا ايه الحديث الوارد في صحيح مسلم بالنسبة للقيس سلام على الكتابي وإطرال لأضيق الطريق، هذا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه واقعة عين وليس فتوى عامة على الإطلاق، وإلا فإن الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بر وقسط وإحسان. إذن هذه يعني كما قال ابن القيم رحمة الله عليه واقعة عين، يأخذ بظاهر نص زي مثلا ايه جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح، وحينما ينظر إلى ذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء القرشيين بالذبح حينما فتح مكة ما ترك واحدا ولا يكذب على الإطلاق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح أفهم ده نزل عليه ملك الأخشبين وقال إن الله أمرنا أتمر بأمري قد قوم فإنهم لا يعلمون. لما دخل في مكة في فتح مكة وقال الأنصاري اليوم يوم الملحمة، قال بل يوم المرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يقول الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلو كان المقصود بالذبح هو ذلك لذبحه بالإجماع، لكنه أحسن إليهم بالإجماع حتى عفى عن الذين أساءوا إليه. إذا لابد أن أفهم النصوص، أن أفهم النصوص، فهم يدخلون الناس بظواهر النصوص وبما ظاهره التعارض.
أتفضل كذا شيخنا من أهم الأحاديث بيذكروها بعد طبعا صوت الدواعش والكلام ده يجيبوا حديث أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهد أن لا إله إلا الله.
شوف في نقطة مهمة جدا، واحنا يعني كنت بقول ده كان دور الاشياخ في كل مكان على اساس القنوات دلوقتي وصل اعداد اكثر من وصولنا في المساجد للناس، اكثر من وصولنا. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى له من هؤلاء من القرشيين وقال لهم قولته، النبي كان يخبرهم ان الوحي يتنزل عليه وان الله اوحى اليه انه يبشر هؤلاء الذين اسوا اليه السبعه والثمانيه كما في الحديث الوارد في الصحيح انهم يذبحون في بدر، انهم يذبحون في بدر، صدق الله كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق انه سيذبحهم او الى ما شابه ذلك، ولكن اخبارهم بنبوءه، اخبارهم بوحي. وأما أمرت أن أقاتل الناس مثلا على سبيل المثال، لا بد وأن يكون الإنسان دارسا لقضية الجهاد ولنوعي الجهاد على اعتبار الجهاد الذي فيه حمل السيف، لا بد وأن يعلم الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وأن يعلم سبب كل حادثة كانت فيها يعني حروب أو معارك ضارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره صلوات ربي وسلامه عليه.
وهل ضرب الناس مطلق الناس مطلق الناس أم هم فئة مخصوصة؟ يعني هذا مشترك لفظي
تماما. ممتاز، أنا أخشى أن أنا بس أتوسع يضمن هذا الباب. أفضل
الذين قال لهم الناس
إن الناس قد جمعوا لكم،
إن الناس
قد جمع
مجموعة جمعوا لكم. كذلك أيضا إذا كان النبي أمر بقتال فمن الذين يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا عندنا مستأمن
تماما
بأمانه،
وعندنا
معاهد
بالضبط
برضه مستأمن، وعندنا الذمي كلها لا يقاتلون بالضبط. حتى من يقاتلنا، حتى من رفع راية القتال، هذا نقتل منه شيخا كبيرا، نقتل منه طفلا، نقتل منه امرأة،
شوف
لا نقاتل إلا من قاتل
حينما. ولذلك شوف بنرجع نقول للسنة حتى تقف على التفصيل في آداب القتال مع المخالفين. نعلم تماما أن الله جل وعلا أولا نهانا عن الاعتداء، نهانا عن الاعتداء، فلا يكون الاعتداء من مؤمن على الإطلاق، هذه واحدة. أن القتال وإن دار بين المسلمين وغير المسلمين لإتيان مجموعة من المجرمين وحجبوا الدعوة والنور عن غير المسلمين الذين طالبوا بالدخول إليهم، فحال بين هذا وبين الوصول، فكان لزاما للمسلمين أن ينتصروا لهؤلاء المساكين الذين يريدون النور المبين ويقاتلوا هؤلاء المجرمين حتى لا يحجب الخير ولا النور عن سائر هؤلاء المستضعفين.
حاجة بس يا شيخنا في هذه الجلسة
نتكلم عن منكري
تم تمام.
أنا أسأل سؤال، هل هؤلاء حجتهم داحضة أم حجتهم ضعيفة؟
ممتاز. حينما نجيب قطعا ونحن قد أغمضنا العيون نقول داحضة ولا نقول ضعيفة،
يعني أقصد أنهم لا سند لهم يقل
على الإطلاق.
يعني أنا في تصوري حتى أبشر الناس لأننا نتكلم أن هؤلاء الأعداء كثر. أنا اجتهادي أن هؤلاء المحاربين للدين اعتقادا عددهم قليل، لكن أتباعهم هم أتباع هوى لا أتباع اعتقاد.
تمام،
ده اجتهادي.
تمام،
إن هؤلاء وافقوا يعني العلمانيين أو الليبراليين أو هم وافقوا هذه المناهج عشان متوافق هواهم، هو هيتخلص من أسر الشرع
بس
يتخلص من الأوامر التي تلزمه.
دكتور عبد الرحمن، هو ده السبب، ده سبب، لكن في نقطة بتباعد الزمان وعدم العلم يصير الأمر اعتقادا في قلوب الأجيال. بمعنى أنا رجل ما خرج عن الإسلام على الإطلاق، الإنسان عدو ما يجد.
طب دور
قيل لي
دور الدعاء
بعد قيل لي الإسلام يدعو إلى الدم، الإسلام يدعو قتل، الإسلام يدعو بالنسبة للمرأة أن تكون سبيل، الإسلام. ما دمت أنا لم أقرأ على الإطلاق أنا أصدق
ما دون حصل لأوروبا إسلاموفوبيا.
بدليل حصول الإسلاموفوبيا وذهاب مثل هذا المجرم في نيوزيلندا لقتل المسلمين في المساجد. ليه؟ لأنه تشبع من ذلك فصار الأمر معتقلا في قلبه.
ماذا نفعل
رغم أنه لم يقم على علم؟
ماذا نفعل؟
حتى أول شيء أنا عندي وقاية، عندي وقاية وعندي علاج. الوقاية لأبناء المسلمين، الوقاية لأبناء المسلمين، والوقاية مقدمة. لماذا؟ لأن إحنا في زمن شبكة العنكبوتية نختلف عن المرحلة السابقة. المرحلة السابقة كنت أنا وأبي وجدي على متقاربين، متقاربين في كل شيء. لماذا؟ لأن المجتمع كان قائم على البساطة ولم تكن فيه هذه الشبكات يعني الإجرامية التي تأخذ بالإنسان إلى ما لا سقف له. دي الشبكة العنكبوتية الحين ما عنده سقف على الإطلاق، بيبقى لسه لا والده وداه كتاب ولا وداه أي شيء ولا تعلم شيئا من كتاب الله، بل أخذ الصورة المشوهة من المرجفين اللي على الشاشات 24 ساعة عندك 24 ساعة، والشاشات اللي مالية البيوت على الإطلاق، يشيطنوا في الدين، يشيطنوا في الفروض، يشيطنوا في الآيات، يشيطنوا في الأحاديث 24 ساعة. ولذلك الابن محترم بيتأثر، يتأثر، ينشأ على ذلك، يصير الأمر بالنسبة إليه اعتقادا. طيب أنا الوقاية لا تتوقف على الإطلاق على الإمام أو الداعية أو العالم، بل على البيت والمدرسة وفي كل مكان. الوقاية تكون بماذا؟ لا بد من العودة إلى كتاب الله، ومعه لا بد من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم تماما أن الضربة الموجعة المؤلمة التي تأتينا إنما هي الطعن في سنة الحبيب محمد. لأن جيلنا لو وقف على أحاديث النبي محمد في كل ما يرى سيقول صدق رسول الله، صدق رسول الله. كل ما يشوف بل وبتحصل هيلاقي النبي أخبر عنه يقول صدق رسول الله.
أصوات الساعة،
كل ما يلاقي حتى في ظلم وانتكاسة للمسلمين ما يقولش ده الإسلام كذا، لا يقول صدق رسول الله وما ظلمناه إلى آخر ذلك. فيبقى عند وقاية ومصداقية للكتاب وصحيح السنة. النقطة الثانية في قضية الوقاية أننا لابد وأن نحذر أبناءنا بما يتناسب مع أفكارهم. بمعنى الطبيب إن ما كانش بيحضر المؤتمرات بصفة مستمرة، إن ما كانش بيحضر إن دوائر بيتابع الأبحاث هيكتب لك روشتات انتهت من فترة، مع احترامي ما عادش هيفهم أي حاجة في التطور الطبي على الإطلاق. كذا الداعية، الداعية في الزمان ده زي الطبيب بالظبط، إن ما كانش يتطور ويقرأ عقلية الشباب الجديدة ويشوف الفرق الجديدة ويشوف الأفكار الجديدة دي، هيبقى مع احترامي قاعد وغرب في وادي، والجيل بتاعنا الجيل ده في وادي. بدليل مشاهدة الأشياخ هي قليلة جدا في هذا الزمان. لماذا؟ لأن لسه كثير منا لازال يغرد في وادي، وعقول جيل الشبكة العنكبوتية في وادي آخر، في وادي آخر. ولذلك لزاما علينا أن نقرأ أفكارهم وأن نقرأ ما يتجهون إليه وأن نعرف كيف يفكرون حتى ندخل إليهم بما يحبون، فنزرع الوقاية بعد ذلك نقوم بالعلاج. العلاج أيضا لمن نعطيه الوقاية ولغير من نعطيه الوقاية من سائر أبناء المسلمين. العلاج ده يا مولانا يتمثل في عدة أمور، العمل بصورة منتظمة مدروسة. يعني مثلا تعالى فضيلة الشيخ أحمد، تعالى دكتور، تعالى شيخنا، تعالى المجموعة، تعالوا نعمل يعني ورشة عمل. ايه الظواهر المنتشره جدا دلوقتي بالنسبه للناس دي اللي بتطعن ويقول لك ان احنا قرانيين وفي الاصل هم بيسخروا من الله ورسوله ولا يؤمنوا بالله ولا بالرسول؟ نعالج المساله دي ازاي؟ والله المساله دي تعالى افتها كيت وكيت وكيت. طب احنا عندنا ايه؟ عندي جامعات، عندي مدارس، عندي كذا، عندي كذا الى اخر هذه الامور. طيب نعالجها ازاي؟ والله معالجتها تكون بالتالي طبقا لافكار الشباب. انت دلوقتي ما بتخاطبش شباب اللي هم في المسجد عندك، لا، ده انت بتخاطب جيل دلوقتي تقول له يا عمي
اذكى من
بالضبط سبقني بكثير في الذكاء وان كنت انا اعلم منه في الشرع. لكن ما بقى اتكلم دلوقتي هو بيدخل الشبكه العنكبوتيه اللادينيون العرب الملحدون مش عارف ايه يقول لك يا عم اهو تقول لي لا يا إيه وهكذا. يبقى انا لما بدخل الله يبارك في عمرك ادرس الولد ده الحد دخله ازاي الفكر ده دخله ازاي طب كيفيه معالجته ازاي بما يحب ندرسها مع بعض. طب من يتقن هذا الثغر الشيخ احمد وقفه على الثغر ليه؟ طب الدكتور عبد الرحمن يتقن الثغر الاخر اللي هو الوطع الثغري. كل انسان في مكانه ما نبقاش عاملين زي الدول المتخلفه بتاعتنا ان اي انسان بيتحط في اي موقف وخلاص. لا اللي يقدر يعالج القلوب هنا يبقى هنا، اللي يقدر يقف امام الشبهات يبقى هنا، اللي يقدر يكون فارس في هذا المجال يبقى هنا. كل واحد يوضع حيث يتقن يا دكتور، حيث يتقن ويكون العمل جماعيا منظما، جماعيا منظما. منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه اذا كنت تبني وهذا يهدمه؟
اخر كلمه الشيخ هيختمه الان. فانا يعني زي ما حضرتك دايما تقول مش عاوزين نسودها
تمام،
عاوزين نفتح باب الامل للناس.
هو دي
كما يعني كما نقول اللهم رب دعوة التامة
طبعا.
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستتم شئنا ما بينا، المشكلة أن يكون بنا أم بغيرنا.
شوف
يبقى أنا أبشر الناس أن الله جل وعلا هؤلاء نفخة ويزال بأمر الله، لكننا نريد أن نبذل إعذارا إلى الله جل وعلا لرد هؤلاء.
أخشى أن نستبدل نحن محترم وألا يكون نفخة بمعنى
احنا نبذل
على اساس لا
ان شاء الله دقيقه
خد دقيقه
ان شاء الله
وهذا اربطها مع الشيخ عبد مع الدكتور عبد. يشوف يا دكتور كلنا نوقن بموعود الله والله متم نوره، هذه قضية منتهية. لكن أنا بتكلم عن جيلنا. الدكتور لما تكلم وفضلتك تكلمت عن أني فضلتكم على عالمي زمانكم، نحن نريد لجيلنا أن يكون جيلا قويا ناجحا ناجعا متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون جيل عزة وكرامة. وفي النهاية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
جزاكم خير فضيلة الشيخ. حابب في نهاية الحلقة ان انا اقول الدفاع عن السنة ليست مهمة العلماء والدعاء وحسب،
أيوة،
ولكن هي مهمة الأمة، كل الأمة،
أيوة،
كل الأمة مسؤولة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأب والأم في البيت مسؤولين عن تربية الأولاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ في المسجد مسؤول أنه يغرس حب سنة في قلوب الناس
تمام،
وكذلك المدرس في المدرسة، وكذلك الطبيب في مكان عمله. كل إنسان منا مسؤول عن تحبيب الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست المسألة مسؤولية طائفة من الناس وحسب، بل هي مسألة جماعية. وحابب أختم بآيتين. الآية الأولى: إما أن يمكن الله تبارك وتعالى لنا فنرى هذا التمكين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول إن تنصروا الله ينصركم، فإذا نصرنا الله ونصرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصرنا الله. وإما الآية الأخرى الموجعة للقلوب: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
من فضلك تدل الناس فعلا الباطل لجلج الحق قبلك
تقينا،
والله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل
فيدمغه
فإذا هو زهق. فهو مهما انتفشوا فهم إلى زوال لأنهم زبد، والزبد يذهب جفاء. ولكن برضو أنا نداء من هذا المنبر المرموق منبر قناة الرحمة أن الدعاة إلى الله وخاصة دعاة السنة لا يقفوا مكتوف الأيدي، ولكن يتقدموا بنشر الحق من فوق منبر رسول الله
طبعاً،
من فوق كرسي الوعظ، لأن مهما نسج هؤلاء فنسجهم خيوط العنقبوت. وإذا تكلم الدعاة إلى الله المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولهم يزيل ما انتفش من الباطل وما حرب به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرقى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونور.